سلسلة قبسات من مشكات النبوة لفضيلة الشيخ أبي عمير مجدي عرفات حفظه الله تعالى. القبسة العاشرة: التحذير من البدع.
لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الأول ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل، والثاني اتباع شرع الله بهذا العمل. فإذا تحقق الشرطان كان العمل مقبولا منتفعا به فاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع قبستنا هذه الليلة، وهي مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وله لفظ عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا يعني ديننا، رد أو مردود غير مقبول. وأحدث أي أتى بأمر حادث لم يسبق إليه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. فإن المحدثات، فإن الأمور إما أن تكون عبادات أو عادات، والعبادات موقوفة على الشرع. العبادات موقوفة على الشرع وهي الدين. فدين الإسلام هو ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فليس دينا. وقد قال بعض العلماء: إن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكل عمل لا يراد به وجه الله ليس لعامله ثواب. وهذا الحديث، حديث عائشة، ميزان للأعمال في ظاهرها، فكل عمل ليس عليه أمر الله فهو مردود، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الأول ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل، والثاني اتباع شرع الله بهذا العمل. فإذا تحقق الشرطان كان العمل مقبولا منتفعا به فاعله. فهذا الحديث له هذه المكانة والمنزلة، ولذلك كما يقول النووي ينبغي أن يحفظ وأن يكثر الاستدلال به وأن يشاع وينشر، فكل عمل لابد أن يعرض على الشرع، فما كان له أصل في الشرع دليل فإنه مقبول منتفع به، وما لم يكن له أصل في الشرع فهو مردود غير مقبول ولا ينتفع به. فهذا الحديث مثل الأحاديث الأخرى التي تنهى عن الإحداث في الدين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور، تحذير من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، فالبدعة هي ما أحدث مما لا أصل له في الدين يدل عليه. البدعة هو ما أحدث مما لا أصل له في الدين يدل عليه، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، كل ما أحدث فهو بدعة وكل بدعة فهي ضلالة، والدين منه بريء، وسواء هذا الابتداع أو الإحداث، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما من قال واستحسن بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية والشرعية، يعني إذا قال أحد العلماء هذه بدعة حسنة أو هذا أمر مستحدث وهو حسن، فإنما يراد بذلك المعنى اللغوي لا الشرعي، كما قال عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس مجتمعين على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. فهذا الفعل على هذا الوجه لم يكن قبل هذا الوقت، ولكن أصله موجود أو له أصل موجود يرجع إليه، نعمة البدعة هذه، هذا يراد به المعنى اللغوي، فإن اللغة تعني أن هذا الشيء بنفسه ورسمه ووصفه وهيئته جديد. أما في الشرع أن يكون هذا العمل بأصله وفرعه ووصفه جديدا، فصلاة التراويح أصلها مشروع، لكن البدعة فيها أنها قامت بهذا المظهر الذي رآه أو رآها عليه عمر من اجتماع الناس جميعا على إمام واحد لما جمعهم عليه. أما أصل صلاة الجماعة في ليل رمضان هذا موجود، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاثة، وترك الاستمرار على ذلك مخافة أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق بعض العلماء على بعض الأمور المحدثة بأنها بدعة حسنة يقول بدعة حسنة، إذ حسنها في كونها مبنية على أصل من أصول وعموم من عمومات الشريعة غابت عن الناس أو نسيها الناس أو ضيعها الناس أو تركها الناس بالكلية أو البعض كان يؤديها، فهذا أظهرها وأشاعها ونشرها و عامل بها، فهذا يقال ابتدع بدعة حسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: المحدثات ضربان، المحدثات ضربان يعني نوعان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهو البدعة الضلالة، أمر حادث لكنه يخالف القرآن أو السنة أو آثار الصحابة أو إجماع العلماء فهذا هو البدعة الضلالة. الثاني ما أحدث فيه من الخير، أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، يعني لا يكون هذا الأمر الذي فيه خير ليس مخالفا لا للكتاب ولا للسنة ولا للآثار ولا للأجماع ولا للإجماع، يقول فهذه محدثة، محدثة غير مذمومة. المحدثات نوعان، النوع الأول ما أحدث إما أن يخالف القرآن أو يخالف السنة أو يخالف آثار الصحابة أو يخالف إجماع العلماء، هذا البدعة الضلالة. النوع الثاني ما أحدث من أعمال الخير وليس مخالفا لا للقرآن ولا للسنة ولا لآثار الصحابة ولا للإجماع، فهذا محدثة غير مذمومة وهي البدعة الحسنة كما قال العلماء. قال ابن رجب رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللفظ الثاني: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منهم فهو رد. اللفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يرد على من يقول أنا لم أحدث وإنما رأيت شيئا قد حدث وأحدث فعملت به، فيأتي اللفظ العام الذي هو من عمل عملا سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره فهو عمل به، فهذا العمل مردود. من عمل من أحدث في أمرنا هذا، هذا المخترع المبتدع، ما ليس منه فهو رد. الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني عمل عملا أحدثه غيره فهو عمل به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني هو سن سنة سيئة وهي البدعة، فعليه وزر هذا العمل، ومن عمل بعمله هذا عليه وزر، والأول المحدث عليه وزر نفسه ويزر من اتبعه في تلك البدعة. هذا الحديث، هذا الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا كما يقول الحافظ ابن رجب يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهوم على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا مردود، أي عمل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم المخالفة لذلك أن من عمل أي عمل يوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مردود أي مقبول. ثم قال رحمه الله: وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، أي عمل لابد أن يكون خاضعا لأحكام الشريعة، وما خالف ذلك ليس من أحكام الشريعة، ليس عليه ديننا، فالشريعة لابد أن تكون حاكمة على العمل بأمرها ونهيها. يقول: فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والعامل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلم أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وداخل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا آثم، وإن عمل ببدعة وهو غير عالم فالله عز وجل لا يؤاخذ إلا بعد البيان. قال: والأعمال قسمان عبادات ومعاملات، ف فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العبادات إن قام أحد بعبادة خارجة عن حكم الله، يعني لا يشهد عليها ولم يحكم بها الله لا في كتابه ولا في رسوله صلى الله عليه وسلم، فعامل هذا العمل شرع في دين الله ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، كان يتعبدون لله عز وجل عند الكعبة بالصفق التصفيق أو الصفير، عبادة لم يشرعها الله مردودة عليه. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع أو لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. يعني بعض المتصوفة الذين يتعبدون الله بسماع الألحان والمعازف ويرقصون، أو من يتقرب إلى الله عز وجل بكشف رأسه والوقوف في الشمس والمشي، أو من يحلق رأسه في غير النسك يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيره مطلقا. يعني أن يتعبد إنسان لله عز وجل بالوقوف في الشمس حاسر الرأس يتقرب إلى الله بمجرد الكشف للرأس في الشمس، هذه عبادة قد تكون عبادة في غير هذا الموطن، أما أن يعملها في موطن غير الذي شرعت فيه تكون بدعة. أو كمن يحلق رأسه في غير النسك ويرى أن الحلق هذا عبادة يتقرب به إلى الله في غير النسك، فهذه بدعة محدثة. فليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستغل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستغل ويتم صومه، فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرها. وقد روي أن ذلك كان في جمعة، في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر هذا الرجل أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قربة يوفي بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى، القيام لله عز وجل عبادة في الصلاة وفي الأذان وعند الدعاء بعرفة، والوقوف الشمس قرب إلى الله عز وجل يوم الوقوف بعرفات للمحرم، أما في ذلك الموطن فليس عبادة ويكون بدعة. فدل ذلك على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك كل ما وردت به الشريعة في مواضعها. يعني جاءت الشريعة بالتعبد لله عز وجل بكشف الرأس في الإحرام، التعبد لله عز وجل بالوقوف في الشمس في عرفات، التعبد لله عز وجل بحلق الرأس في النسك، ليس ذلك دليلا على أن تكون هذه عبادة في غير هذه المواطن، بل هذه تعد بدعة في غير مواطنها، وإنما يتبع في ذلك كل ما وردت به الشريعة في مواضعها. وكذلك من تقرب بعبادة نهى عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي، يعني من صام يوم العيد وقد نهى عنه الشارع يكون صيامه بدعة وآثما إذا صام، أو صلى في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها بغير سبب، وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه، أصل العمل مشروع لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه كان موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، هذا انتقص من العمل شرطا من شروطه، فإذا انتقص منها هذا الشرط كان العمل باطلا، أو كمن أخل بالركوع أو السجود مع الطمأنينة فيها، فالركوع والسجود شرطان في الصلاة، فمن تركه أو أخل به لم يؤديه على وجهه كانت الصلاة باطلة، فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا، يعني كان الصلاة فرضا يجب عليه إعادته، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة في الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، فأدى الصلاة على غير هذه الهيئة والكيفية الجماعة، فالصلاة ليست باطلة لكنها ناقصة. كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يجيبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص، ولذلك كانت صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب 27 أو تضاعف عليه ب 27 أو ب 25 كما في الروايتين. وإن كان قد زاد في العمل المشروع، يعني شرع عمل ما فزاد من عمل هذا العمل فيه شيئا ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، لكن هل يبطل العمل بتلك الزيادة أم لا؟ تارة يبطل العمل بها من أصله فيكون مردودا، كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلا، يعني صلى صلاة الظهر 5 ركعات متعمدا، هذه الزيادة تبطل العمل كله، وتارة لا يبطله الزيادة ولا يرده من أصله، كمن توضأ 4 مرات 4 4، فالوضوء المشروع غايته 3 أن يتوضأ ويغسل العضو 3، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم كما في الحديث، فإذا توضأ 4 آثم لكن العمل وهو أصل وضوء لا يبطل، أو صام الليل مع النهار، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فصام الليل مع النهار، فصيامه صحيح لكنه آثم إذا تقرب وآثم بهذه الزيادة، وهي أن صام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وهو أن يصام الليل مع النهار، لكن صيام النهار صحيح وما زاده مردود عليه ويأثم إن تعمد ذلك. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، يعني هو مأمور أن يؤدي العبادة بهيئة ما فبدل فيها، مأمور أن يصلي وقد ستر عورته بثوب حلال ليس محرما، فإذا صلى وستر ثوبه وستر عورته بثوب محرم لبسه. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة أو في أرض مغصوبة، فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود، وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب، وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، يعني العمل صحيح لكنه آثم حيث استبدل المحرم بالمباح. ثم قال ابن رجب رحمه الله وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها مغير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، يعني غيرت المعاملة في هذا الأمر بما يخالف الشرع، فمن جعل حد الزنا عقوبة بالمال أو غير ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك. يعني من زنى فقيل إنه وجب عليك أن تدفع لمن زنيت بها أو لأهلها أو كذا كذا وكذا من المال، فهذا حكم مردود، والمال لا يصير ملكا لمن أعطيه لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك حديث العسيف، الرجل الذي كان ابنه عسيفا عند رجل آخر فزنى بامرأته فافتدى منه بغنم ووليدة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك إذ هذا ليس من الشرع. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، يعني إذا كانت المعاملات عقود قد نهى الشرع عنها، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به المعقود عليه معه عليه، أو يكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. يعني من تعاقد مع إنسان على أن يعمل له عملا وقت صلاة الجمعة هذا عقد باطل، والمال الذي يعطاه المتعاقد على هذا العمل ليس حلا ولا يصير ملكا له. والأقرب إن شاء الله تعالى إن كان النهي عنه لحق الله تعالى فإنه لا يعقد الملك بالكلية، ومعنى أن يكون الحق لله لا يسقط برضا المتعاقدين عنه، مثل نكاح من يحرم نكاحه، يعني يتعاقد إنسان مع ولي امرأة أن ينكح في العدة أو ينكح وهو ناكح أو ينكح امرأة وهي محرمة عليه كأمه وأخته ونحو ذلك من الرضاعة. ومنها عقود الربا، إذا تعاقد اثنان عقدا فيه ربا فهذا العقد وهذه المعاملة مخالفة لأصل شرع الله عز وجل في التعامل، فهذا لا يفيد الملك لمن تعاطى الربا ويؤمر برد هذا الملك. وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه فإنه يقف على رضاه، يعني كمن باع شاة محصلة فهذا البيع منهي عنه، فمن اشتراها له الحق في أن يردها، وإن رضي هذا حقه، فيصير المال الذي دفعه المشتري ملكا له حلالا لا شيئة فيه. يقول فإن رضي لزم العقد واستمر، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه، يعني إذا كان هذا العقد بين طرفين وهو أن يكون الرجل تزوج امرأة بعقد فحل هذا العقد بالطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة، فهذا عقد يحل وإن لم يتفق الطرفان عليه، إذ رضا الطرف الآخر وهو الزوجة ليس معتبرا بالشرع فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي يعني كان النهي في معاملة الطرف الآخر لا عبرة برضاه فله أن يفعل ذلك ولا الحق إثم. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة، يعني كمن صام مع سفره وهو منهي عن الصيام في السفر للمشقة، وهذا النهي فيه الرفق بهذا المسافر الصائم فله أن يخالف في ذلك فلا يرتكب مخالفة ولا يلزمه أن يفطر ولا يلحقه إثم في ذلك. يقول وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كما قلنا ينبغي أن يردد وأن يستعمل كثيرا لأنه ميزان الأعمال الظاهرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل يوزن على الشرع يوزن على أمر الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة أو إجماع الأمة، إذا كان العمل ليس على واحد من هذه فهو مبتدأ من أصله مردود، وإذا كان أصله مشروعا فزيد فيه أو انتقص منه ما ليس مشروعا ما لا يدل على هذه الزيادة أصل من الأصول من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهذا ينتقص من العمل بقدر ما زاد أو انتقص من هذا العمل الواجب. فأسأل الله عز وجل أن يفهمنا ويفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الهدى والتقى، وأن يرزقنا الهداية والسداد. ونذكر دائما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأمته، قل اللهم اهدني وسددني، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا، إنه لي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.